أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 32 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال الكلام في التوهمات التي تصدر من الكفار والملاحدة حول البعث في يوم القيامة. وقد وصلنا إلى التوهم الرابع، قال توهمهم أن الأشياء التي لا يشاهدونها بالحواس ينبغي ألا يسلموا بها وألا يصدقوها، لأنها إذا لم تحدث فعلا أمام أعينهم بشكل مستمر فإنها ممتنعة الوقوع. وأصحاب هذا التوهم قد سيطرت حدود حواسهم الظاهرة على قوة التجريد العقلي فيهم، فزعموا عدم إمكان البعث لأنهم لم يروا حياة بعد الموت. وعلى أن هذا التوهم مرفوض بداهة عند العقول السليمة، لكنه قد يكابر به بعض المعاندين فيزعم بوقاحة أن الأشياء التي لا يشاهد لها أمثلة واقعة ممتنعة الوقوع، ولنا مع هؤلاء الناس أمام هذا التوهم محاكمات لا تحصى حول إلزامهم بإثباتهم أشياء كثيرة في أنفسهم وفي الكون من حولهم، يستنتجونهم وجودها استنتاجا مع أنها غير مدركة بأية حاسة من حواسهم. ومع كل هذا فقد تنزل القرآن إلى مستوى مداركهم فضرب أمثلة محسة دائمة الوقوع في الكون تقرب إلى تصوراتهم صورة الحياة بعد الموت. إن جفاف الزرع وانقطاع تغذيته من الأرض وحصاده يشبه حالة الموت في الأحياء، ثم إن السنة الكونية الدائمة الظاهرة المشاهدة في انشقاق الحبوب في بطن الأرض ونباتها بعد ما سبق من حالتها التي تشبه حالة الموت وعودتها إلى الحياة والنضرة كرة أخرى، وذلك عند وجودها في البيئة الملائمة من ماء ممتزج بالتراب الصالح لتعطي تقريبا حسيا مشاهدا باستمرار في الظواهر الكونية لقصة بعث الأحياء بعد موتها وتفرق أجزاء أجسامها في تراب الأرض. قال الله تعالى في سورة الحج: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. كما ضرب لنا أمثلة تاريخية حدثت فعلا في أزمنة ماضية وقد جرت فيها حادثة الحياة بعد الموت، فمنها حادثة أهل الكهف وكيف ضرب الله على آذانهم 3 قرون وتزيد، ثم أعثر عليهم ليعلم الناس بشهادة الحس كيف يحيي الله الموتى. قال تعالى في سورة الكهف: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ومنها قصة العزير، الرجل الصالح من بني إسرائيل، حيث مر على قرية أموات فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وشاهد مشاهدة حسية كيف أحياه الله بعد أن أماته، كما رأى بنو إسرائيل من أهل قريته هذا الحدث التاريخي العجيب. قال تعالى في سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ومنها قصة إماتة الألوف من بني إسرائيل حين أمروا بقتال عدوهم، فخرجوا من ديارهم فارين من مقابلة عدو حذر الموت، ثم بعد هذه الإماتة الجماعية أحياهم الله ليعلموا أن الفرار من القتال لا يحمي، أن الفرار من القتال لا يحمي من الموت، وليعلموا أن البعث حق. قال الله تعالى في بيان قصة هؤلاء في سورة البقرة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومنها قصة إحياء قتيل بني إسرائيل لسؤاله عن القاتل كما سبق. ومنها قصة إحياء الطيور 4 لسيدنا إبراهيم عليه السلام لما طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى. ومنها معجزة سيدنا عيسى إذ كان يحيي الموتى بإذن الله كما سبق في معجزاته، إلى غير ذلك من الأمثلة التاريخية الثابتة. لقد اعتاد أهل الشرك دائما أن يتمثلوا في بعض المعاندات التي يرون جوابها في هذا الكون، لكنهم دائما يقولون إن كل شيء لا نشاهده بأعيننا، لا نسمعه بآذاننا، لا نمسه بأيدينا، لا نتذوقه، لا نشمه مثلا، يريدون من خلال الحواس الظاهرة دائما أن يصدقوا الأشياء. فكيف يصدقون أن هنالك حياة بعد الموت؟ في نظرهم هذا شيء ممتنع، ولذلك قالوا لا يمكن أن يبعث الله الناس بعد الإماتة. وهذا من الأمثلة الكثيرة التي مرت معنا كما فعلوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. ولكن الله تبارك وتعالى تنزل معهم إلى مستوى إدراك عقولهم في الأشياء التي كانت وستكون وتتكرر في كل سنة وفي كل مرة، ومع هذا يرونها بأعينهم، يحسونها بأيديهم، يسمعون وقعها، ومع هذا كله يشاهدونها، ولكنهم لا يريدون أن يستنبطوا منها أن هنالك حياة بعد الموت. هل تريدون، كأن الله عز وجل يقول لهم، هل تريدون أشياء محسوسة؟ هل تريدون أشياء مدركة؟ ما هذه الأشياء المدركة؟ أنتم يا من تعملون بالزراعة، انظروا إلى آخر فصل الصيف تماما، عندما تجف الأراضي بشكل جيد جدا وتمتنع الأمطار عن الأرض، كيف تجد أن الأرض قد تشققت وصار فيها أخاديد كثيرة، وهذه الأخاديد الكثيرة التي تجدونها في الأرض تدل على موت هذه الأرض وأنه لا حياة فيها، وأن هذه البذور التي زرعت وجفت حتى صارت ميتة تماما تأخذها تطحنها بيدك تصبح ترابا، ولكنه عندما تنزل الأمطار من السماء وتوضع الحبة في التراب الصالح لها فإنها تعود حياة جديدة. ربنا عز وجل ضرب هذا مثالا رائعا في كتاب الله لإحياء الأشياء بعد موتها. هذه الظاهرة تتكرر في كل سنة مرة ومرتين وثلاثا وأربعة، يعني إخواننا مثلا عندنا في بلادنا نزرع القمح الشعير العدس مرة واحدة في السنة، لكن بعض إخواننا في شرق آسيا يزرعون الأرز في كل سنة أربع مرات. نعم تموت البذرة ثم تزرع ثم تموت ثم تزرع وهكذا 4 مرات متتالية في سنة واحدة في كل 3 أشهر، يمكن أن نأخذ موسما من المواسم. من الذي جعل فيها الحياة بعد الإماتة؟ ثم تريدون أن تقولوا لا نرى ذلك بالحواس المباشرة؟ ألم يقل ربنا وترى الأرض هامدة ساكنة لا حياة فيها متشققة، فإذا أنزلنا عليها الماء المطر من السماء، وربما تكون الرطوبة من الجو كالندى، وربما تكون فيضانات مثلا الأنهار، وربما يكون الثلج، أي شيء، كل ذلك من عند الله عز وجل. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتز هذا الطرف إلى هذا الطرف وذلك الطرف إلى ذلك الطرف، اهتزت وربت ارتفعت انتفخت عادت إليها الحياة، أنبتت من كل زوج بهيج. بالأمس كان لونها لون التراب، ثم لون التراب الذي قد امتزج بالماء، ثم صارت الخضرة في الأرض جميعا، عادت الحياة إليها، ثم تأخذ بالاصفرار، ثم تأخذ بالموت مرة أخرى، فهكذا تتكرر سنة إحياء الموتى. أفلا نؤمن بذلك؟ وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. مثال، لا يوجد أحد من كل الشرائع السماوية أصحاب الشرائع السماوية إلا ويعرفه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة فتية، آمنوا بربهم وزدناهم هدى، خرجوا فرارا من الظلم الذي كان عند الملك عندهم، حتى إذا آواهم المبيت إلى الغار ناموا، لكن تلك النومة لم تكن نومة طبيعية، لم تكن والله 8 ساعات، لم تكن يوما، لم تكن يومين أو 3، بل كانت 3 قرون أو تزيد. ربما يعيش فيها اليوم 3 قرون، قد يعيش فيها 6 أجيال متتالية وراء بعضها البعض، ويفنون ويدفنون بعضهم فوق بعض، صحيح خلال 50 سنة جيل وراء جيل وراء جيل، يعني أكثر من ذلك، يوجد أزمنة مشتركة ما بين الأجيال. هؤلاء بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى أعاد إليهم الحياة من جديد. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذن قاموا من جديد كما يقوم الأموات من قبورهم، لكن كانت حياة خاصة لهم هي عبارة عن 3 قرون كانوا في كهفهم. رجل أيضا صالح يقال له العزير مر على قرية أموات، قال في نفسه أن يحيي، كيف يحيي الله هذه الأرض، هذه يعني الأموات، ثم يبعثها من جديد. لكن الله سبحانه وتعالى جعل الجواب له من نفسه، حتى عبد من دون الله سبحانه وتعالى، أماته الله 100 حقيقية 100 عام ثم بعث. تعجب بنو إسرائيل من بعثته ومن عودته إلى الحياة الدنيا، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ميتة أيضا، قال أنى يحيي، كيف يحيي هذه الله بعد موتها، هذه الإماتة العجيبة التي ليس فيها حياة. تكون العبرة بك أيها العزير، فأماته الله 100 عام ثم بعثه من موته، وسأله السؤال التالي: كم لبثت؟ نحن نشعر بهذا. قال: لبثت يوما أو بعض يوم. أسأل صاحب 60 أو 70 كيف مرت حياتك؟ يقول: لحظة، كأنني ولدت البارحة. سبحان الله، كنت أتذكر يوما في أحد الأمسيات التعازي، فتذكرت مسألة الوقت، فرأيت كأن الوقت في هذه الحياة ما بين إقامة الصلاة وما بين الدخول في الصلاة. يولد الواحد منا فيؤذن له أبوه في أذنه، ثم نصلي عليه 4 تكبيرات، كيف تمر هذه؟ أبدا، من إقامة إلى تكبير، كلها بسرعة هائلة. كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال ربنا عز وجل: بل لبثت 100 عام. دليل على ذلك: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. الله سبحانه وتعالى جعل له يعني شيئين متغيرين، الطعام والشراب لم يتغير، وانظر إلى حمارك. ولنجعلك آية للناس، هذا الحمار فني وبقي صار عظاما، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، في قراءة كيف ننشرها، نعم، إذن وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي أخذت هذه العظام تتركب مع بعضها البعض، ثم أخذت اللحم يكسوها شيئا فشيئا، ثم نكسوها لحما، لما تبين لها إعادة الحياة من جديد، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قصص كثيرة، قصة كان يذكرها الشيخ الطنطاوي رحمه الله، يعرفها أهل الشام كثيرا. قصة تلك المرأة التي خافت على ولدها فلم توقظه، وذهبت رحلة الطائرة وغادرت دون أن توقظه، ثم بعد ذلك كانت تسمع نشرة الأخبار، فإذا بالطائرة التي ذهبت سقط، ذهبت إلى ولدها من أجل أن توقظه فوجدته ميتا. إذن الموت ليس بالطائرة، إذن مسبب الأسباب من خالق الموت والحياة؟ الله سبحانه وتعالى. لا علاقة لك إذا كنت في أعلى، طفل صغير انفجرت طائرة وكان في محفظة الأطفال التي توضع، فوقع في بحر العرب في المحيط الهندي، نعم وقع من الطائرة، التقطه بعض الناس من الصيادين الذين كانوا في داخل البحر، لم يموت الولد، نزل من الطائرة التي تحطم و ونزل كلهم ماتوا إلا هذا الولد. أعلن على هذا الولد وأهله لم يكونوا معه، كانوا ينقلونه من مكان إلى مكان آخر. أعلن في الإمارات عنه فجاء أهله من الهند فأخذوا. سبحان الله، أنت ترى هذه مسألة الإحياء والإماتة مسألة عظيمة جدا. بنو إسرائيل هربوا من الموت عندما أمروا بقتال عدوهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أماتهم إماتة جماعية دون أن يقاتلوا ودون أن يلقوا عدوهم. فقال الله سبحانه وتعالى فيهم: ثم بعثهم ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، جملة حالية، وهم ألوف عددهم كبير جدا، وهم ألوف خرجوا حذر الموت خوفا من الموت، نعم، فقال لهم الله موتوا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم أحياهم، هذا إحياء بعد الإماتة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ربنا سبحانه وتعالى أيضا قص لنا قصة في سورة البقرة. هذه القصة جاءت معكوسة في سورة البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. صحيح، هذه لو ذبحوا تلك البقرة لاستجيب لهم، نعم، وتحقق الأمر، لكنهم سألوا ما لونها، ما هي، فسألوا عن لونها، وسألوا أولا عنها ثم عن لونها، ثم بعد ذلك ذبحوها، حتى قال ربنا عز وجل: فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني خشية نقمة الله عليهم فعلوا ذلك الأمر. ماذا قال ربنا في آخر القصة؟ هنا الشاهد، قصة مقلوبة تماما، وهذه من أعاجيب القرآن الكريم في القصص: وإذ قتلتم نفسا، بعد أن انتهت سورة حديث البقرة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فاختلفتم فيها. نعم، إذن لما اختلفتم في هذا فقلنا اضربوه ببعضها. هذه القصة كانت باختصار أن رجلا من بني إسرائيل قتل، وعندما قتل هذا الرجل جاء ابن عم له يطالب سيدنا موسى بالبحث عن قاتله وأن يأخذ ديته، لكن ذلك الأمر لم يعرف من القاتل. فربنا سبحانه وتعالى عندما توجه السؤال إلى سيدنا موسى جاء الجواب من مكان مختلف: اذبحوا بقرة. ما علاقة البقرة في قتل النفس؟ وهذا امتحان لبني إسرائيل. قالوا: ما هي؟ قال: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان، بين ذلك فافعلوا ما تؤمر. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. نعم، بعد ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى، هنا جاء الجواب: وإذ قتلتم نفسا، نسب القتل إلى بني إسرائيل، هكذا من شأنهم أن يخفوا الأشياء، بيقتلوا الأتير ويطلعوا بجناسته. يعني وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، ادارأتم اختلفتم فيها، والله مخرجون من صدوركم ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، اختلف المفسرون في كلمة بعضها، أيا كان، اضربوه برأسها، برجلها، بلسانها، بيدها، اضربوه ببعضها، كما قال اذبحوا بقرة اضربوه ببعضها. حملوا جزءا من هذه البقرة المذبوحة، ثم بعد ذلك ألقيت على القتيل، فقام القتيل يقف، قتيل يقف، موت، إحياء بعد إماتة، قال كلمة واحدة ثم عاد مات. هذا الذي يطالب بدمي ابن عمي هو الذي قتلني. صار في قصاص الآن في بني إسرائيل، بس الله سبحانه وتعالى أظهر الحق. إذن قصة إحياء قتيل بني إسرائيل قصة عظيمة جدا يعلمها كل اليهود. نعم، سيدنا نرتقي أكثر إلى الأنبياء والمرسلين، لا يوجد واحد منا إلا مثلا ويؤمن بوجود الكعبة، صحيح؟ لكن عندما رأى الصورة صار إيمانه أكثر، رأى الحركة في التلفاز اليوم هلأ ماذا يوجد أمام الكعبة، ماذا يقرأ القارئ، صار إيمانه أكثر. هلأ واقف الإمام فلان ويأم الناس في الكعبة ويقرأ كذا من القرآن الكريم، صحيح أم لا؟ نعم. لكن عندما تذهب وتلمس الكعبة بيدك يزيد الإيمان أكثر أم لا؟ ليس الخبر كالحياة، لما أنت عندما تشعر بيزيد الإيمان. لذلك كان بعض الإيمان عالي جدا. ماذا قال سيدنا علي؟ لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يعني لو فتحت هكذا هذه الجنة والله مؤمن بالجنة، وهذه النار مؤمن بالنار، ما ازددت يقينا. موقن إيقان عالي جدا، تربية نبوية. ماذا كانت النتيجة؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام وصل إلى درجة خليل الله، نعم، وأبو الأنبياء، لكنه رأى مسألة الإحياء مسألة عظيمة جدا. هو لا ينكر الإحياء وإنما أراد مسألة الاطمئنان في القلوب. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. ما أنا لست مؤمن، لا، أنت تحيي الموتى، أرني كيف. فربنا سبحانه وتعالى طلب منه أن يأتي بأربعة طيور يذبحها يدقها يعجنها مع بعضها البعض تصبح كتلة هامدة دم وعظم ولحم، ثم يقسم هذه الكتلة على أربعة جبال ثم ادعوهن يأتينك سعيا. سبحان الله، قطعة من هنا وقطعة من هنا وريشة من هنا ونقطة دم من هنا، وهكذا تأتي الطيور إليه من جديد. أي عظمة هذه، إنها قدرة الله تبارك وتعالى. هذه قصة، ألم يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى؟ سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام ماذا قال؟ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. شو الأحيي بإذني؟ يعني الله سبحانه وتعالى طلب مني أن أقول قولا لكن المحيي هو الله، أنا لا علاقة لي. أدب عالي جدا وحقيقة، لا علاقة لأي مقربين بمسألة إحياء الموتى إلا لله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة هامة جدا. فأحيا من تريد؟ قالوا مرة مثلا نريد ابن نوح عليه السلام، فذهب إلى قبره ودعاه فقام بإذن الله تبارك. ميت قريب قال له، فما أيضا خرج من قبره. إذن هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. لو أردت أن تأخذ هذه الأمثلة فهي أمثلة لا تحصى، لكن هنالك أمثلة في كل قوم من الأقوام لها مثيل رائع وحدث كبير وإيمان عميم يستطيع كل إنسان أن يأخذ بهذا الطريق. التوهم الخامس، توهمهم أن مراد الخالق في إبداع الحياة لا يتعدى حدود هذه الحياة الأولى، وأن كل حكمته من الخلق تتم فيها. وقد رد الله على هذا التوهم بقوله تعالى في سورة المؤمنون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وفي هذا الرد ما يحث العقول على التأمل العميق في حكمة الخالق العظيم من خلقه، وفيه ما يدلها على أنه لو لم يكن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى خالدة تتم فيها حكمته ويتحقق فيها عدله لكان خلق هذه الحياة الدنيا شبيها بالعبث واللعب. والله العظيم منزه عن العبث واللعب. قد أورد الله تعالى مقالة أهل الكفر التي تتضمن هذا التوهم ورد عليهم أروع رد وأبلغه في قوله تعالى في سورة الدخان: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. قالوا نعم، هذه الحياة فيها إبداع، والله سبحانه وتعالى لا تتعدى حكمته وإبداعه هذه الحياة الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى كأن المسألة تنتهي بالموت، موت بلا حساب، ظلم في هذا الكون. الله عز وجل عادل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومن لا يظلم مثقال ذرة لابد أن يعاقب، لابد أن يكافئ. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، فلابد من المكافأة. ولذلك الحياة لم تكن لعبا ولم تكن عبثا، لابد من الرجوع إلى الله ولابد من المحاسبة. الطلاب يدرسون في المدارس، لكن قسم ينجح وقسم يرسل. التجار يتجرون، قسم يربح وقسم يخسر. نعم، المجاهدون يقاتلون، قسم ينتصر وقسم ينهزم. هكذا. إذن هنالك أشياء لابد أن نعرف النتيجة فيها. لا يتساوى من درس ومن لم يدرس، من جد في تجارته ومن لم يجد فيها، مع أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا متم وانتهى الأمر، مات الظلم، قتلتم، نهبتم، أخذتم الأموال، شردتم الناس، يتمتم أطفالا، ثكلتم نساء، وبعد هذا تخرجون منتصرين؟ لا والله، لا بد أن تبعثوا. إن عدل الله آت في الدنيا وسيأتي في الآخرة، ومن يأتيه الله في الدنيا ربما يعود إلى صوابه فيتوب إلى الله عز وجل ويستدرك هذه الحياة الدنيا، ومن لم يأته لابد أن يعذب عذابا أليما أمام الناس جميعا. أنا أتعجب لهؤلاء الناس الذين يسعون إلى جمع الأموال بكميات كبيرة جدا، أكثر من حياتهم وحياة أولادهم وأولاد أولادهم. لماذا تريد؟ لماذا تريد أن تأخذ شيئا تحاسب عليه مرتين؟ لا، ليست الدنيا عبثا، لابد وراءها من حياة أخرى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء في مقالتهم: إن هؤلاء المعاندون الكفرة المنكرون ليوم القيامة، ماذا يقولون؟ لا يقولون إن هي إلا، يعني ما إن هنا بمعنى ما، ما هي إلا موتة، وما محمد إلا رسول، يعني محمد رسول الله، هذه الحياة الدنيا موتتنا الأولى. ثم قالوا ونفوا: وما نحن بمنشرين، لن نعود مرة أخرى. الدليل بالنسبة إليهم قالوا: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أخرجوا آباءنا، هذا تعنت. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أقوام كثيرة وأمم أهلكها الله عز وجل. انظر إلى هذه الملكوت، سماوات والأرض، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن هنالك شيء سترونه بأعينكم، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. متى يعلمون ذلك؟ قال تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، في ذلك اليوم عندما يقول تعالى وإذا الصحف نشرت. عندما يجمع الناس في صعيد واحد لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب. ثم قال التوهم السادس، توهم عدم إمكان تلقي الرسل الأخبار عن الله تعالى وعدم معرفتهم شيئا من الغيب. وقد عرض الله مقالة أصحاب هذا التوهم فقال تعالى في سورة سبأ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وكان مطلبهم أن ينزل الله ملائكة يبلغونهم الأخبار عنه أو يرون الله ويخاطبهم خطابا مباشرا. وقد ذكر الله مطلبهم هذا في سورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. والرد على هؤلاء سيأتي بسهولة ويسر ويتلخص بأن وعد الله بالدار الآخرة والحياة بعد الموت جاء على ألسنة الرسل المؤيدين بالمعجزات الباهرات، والله سبحانه لا يؤيد بمعجزاته من يكذب عليه، وأن الله يستحيل عليه الكذب في الأخبار، وقد أخبر في كتابه المنزل بذلك. ولا تعد مناقشة هؤلاء المناقشة حول الرسل والكتب واستحالة الكذب على الله تعالى، ولا بد من الرجوع في هذا إلى دلائل ركني الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. وقد أشار الله إلى أن وعد الله حق في حكاية مناقشة الولد الكافر لوالديه المؤمنين في قوله تعالى في سورة الأحقاف والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. إذن هذا التوهم الذي ذكره الشيخ الأخير، وهنالك أشياء كثيرة، ولكن حسبنا من هذه الأجوبة ما يكفي للإيمان باليوم الآخر والرد على توهمات الكافرين. لذلك طلب الكفار وأصحاب هذا التوهم أن ينزل الله على الناس ملائكة، يعني أنتم أنزل عليكم رسل فلم تؤمنوا والرسل منكم، فلو كان المرسل من الملائكة لكذبتم أكثر، ثم قلتم هؤلاء يستطيعون أن يفعلوا ما لا نستطيع أن نفعل نحن، عندهم قوة ليست كقوتنا، أو نرى ربنا، ويريدون أن يروا ربهم بعين رؤوسهم ولم يقولوا ذلك إلا استكبارا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. نعم هكذا أرادوا، وإن الله سبحانه وتعالى رد عليهم بشكل واضح وبين. ما هو هذا الشكل؟ أنه أرسل الرسل، أيدهم بالمعجزات الباهرات، خبرهم بيوم الآخر، أنزل كتابه المقدس، هذا الكتاب الذي حفظه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومع هذا ينبغي علينا أن نرجع إلى ركن الإيمان بعد الإيمان بالله، الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله وأيدهم بالمعجزات. وكان كل واحد كأنه يقول معجزتي هذه التي آتي بها آية صدقي. لذلك أنا أخبركم عن الله سبحانه وتعالى، والدليل على أنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثلها ولو اجتمعتوا، هذا دليل من أدلة الصدق. وكذلك الإيمان بالكتب السماوية والصحف التي أنزلها الله عز وجل. ولذلك يعني وعد الله سبحانه وتعالى حق، لكن بعض الناس يريد أن يفتري دائما. فهذا أعطانا الله مثلا لإنسان كافر والذي قال لوالديه أف لكما، الله عز وجل قال ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أتعدانني أن أخرج، يعني أن أخرج بعد الموت، وقد خلت القرون من قبلي، كم من مئات السنين مات فيها الناس وهما يستغيثان الله. يخاف الأب والأم على ولده الكافر، يريدان أن يسلم وأن يدخل في دينه، ويلك ويلك ويلك، آمن آمن. ماذا يقول الأب؟ إن وعد الله حق، إذا لم تؤمن ستلقى العذاب والإهانة عند الله عز وجل. لكن المعاند كما عاند ابن سيدنا نوح، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم لك اليوم من أمر الله، لا عاصم. ماذا قال هذا؟ هم يقولون آمن، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، مات أم لا؟ مات، سيبعث، سيبعث ونبعث. ونسأل الله سبحانه وتعالى في يوم البعث أن نكون مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نشرب من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.